الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ مبرح رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في الحديث 94 من مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن ثور وهو ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساقين. قال الشيخ رحمه الله: ثور هو ابن يزيد، وهذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات، ولكن راشد سعد لم يسمع من ثوبان، قاله أبو حاتم وإبراهيم الحربي. وقال الخلال عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع منه، انتهى من تهريب التهريب. وبعد هذا اطلعنا على تاريخ البخاري الكبير، فإذا هو ثبت سماعه، والمثبت مقدم على النافي. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق الإمام أحمد، وهو في المسند للإمام أحمد رحمه الله. والحديث حكم عليه الشيخ عبد الله علي بالاتصال، باعتبار أن الإمام البخاري صرح بسماع راشد بن سعد، قال: سمع من ثوبان، كما في التاريخ الكبير للإمام البخاري. وكما ذكر الشيخ رحمه الله عليه أن المثبت مقدم على النافي. قال عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وفيه بعث السرايا للجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان تارة يخرج بنفسه وتارة يبعث السرايا ويؤمر عليهم أميرا. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساقين. أمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب هي العمائم، لأنها تعصب على الرأس. والتساخين قيل المراد بها الخفاف، لأنها تسخن القدم، وقيل الخفاف والجوارب، ففي هذا الحديث مشروعية المس على العصائب وهي العمائم. وقد جاءت بذلك الأدلة الصحاح، فجاء في البخاري من حديث عامر بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمس على عمامته وخفيه. وهكذا جاء في مسلم من حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والمراد بالخمار العمامة، لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، والتخمير بمعنى التغطية. وتخمير الآنية تغطيتها. فالمس على العمائم جاءت بذلك السنة. وقد ذهب جماعة من الصحابة إلى المس عليها، وجماعة ممن جاء بعدهم، وذهب إلى مشروعية المس على العمائم من الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، وأما الأئمة الثلاثة فلم يذهبوا إلى المسح على العمامة بمفردها، وإنما أجازوا المسح على الناصية والعمامة كما جاء في حديث المغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى العمامة. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه من مشروعية المسح على العمامة من غير المسح على الناصية هو القول الصحيح الذي جاءت به السنة والآثار عن الصحابة الكرام. لا أعني أن المسح على الناصية وتكميل ذلك على العمامة لا يشرع، بل هو مشروع لا إشكال في ذلك، وإنما الخطأ أن يقال أن المسح على العمامة من غير أن يمسح جزءا من الرأس أن ذلك لا يشرع. فالاقتصار على المسح على العمامة من غير أن يمسح شيئا من الرأس مشروع، كما دلت على ذلك الأدلة، وقد ذكرنا حديث عمرو بن أمية وحديث بلال، وهكذا هذا الحديث يدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالمسح على العصائب مع جزء من الرأس. فالمسح على العمامة مشروع على الصحيح من أقوال العلماء، وانفرد بذلك الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، انفرد بمشروعية المسح على العمامة الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. ومذهب الإمام أحمد هو المذهب الموافق للسنة، غير أن الإمام أحمد وهكذا علماء الحنابلة ضيقوا في مسألة المس على العمامة، فعند الإمام أحمد رحمة الله عليه أن المس على العمامة كالمس على الخفين، فلا يمس على العمامة إلا إذا لبس العمامة على طهارة كاملة كالمس على الخفين، ويكون المسح يوما وليلة في حق المقيم وثلاث أيام بليالهن في حق المسافر، فألحق العمامة بالخفين. وقد جاء تقدير المسح بهذه المدة، أعني المسح على العمامة، في بعض الأحاديث. جاء في حديث لأبي أمامة عند الطبراني في معجمه الكبير: قرأت النبي عليه الصلاة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين والعمامة يوما وليلة إذا كان حاضرا وثلاث أيام بليالهن إذا كان مسافرا. وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث المغيرة بن شعبة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنه رواه أبو بكر ابن عبد العزيز، وأورد بعض إسناده وفيه المعنى السابق أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الخفين والعمامة في المسابة 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. والإسناد الذي أظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه محتمل أن يحسن، لكنه لم يظهر الإسناد من أوله إلى آخره، وإنما أظهر بعض الإسناد. وحديث المغيرة رواه الطبراني في المعجم الكبير، وهكذا البيهقي في السنن الكبرى من نفس الطريق التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح العمدة، لكن لا ذكر للعمامة، وإنما فيه ذكر المسح على الخفين، أما العمامة فليس لها ذكر عند الطبراني في المعجم الكبير وعند البيهقي في الكبرى. فعلى كل الحديث في ذلك، نعم، والإسناد لا يثبت، والإسناد أيضا لا يثبت. فعلى كل لم يصح بذلك حديث فيما أعلم، والقول بالتوقيت وأن وهكذا القول بأن العمامة تجري مجرى الخفين مما يحتاج فيه إلى دليل، ولو كان الأمر كذلك لبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم كما بين حكم المسح على الخفين، والناس يحتاجون إلى تغطية رؤوسهم كحاجتهم إلى تغطية أقدامهم أو قريب من ذلك. فلما بين النبي عليه الصلاة والسلام شروطا للمسح على الخفين ولم يبين ذلك في المسح على العمامة، فإن هذا يدل على أن المسح على العمامة لا يأخذ أحكام المسح على الخفين. لكن على كل هذا الذي عليه علماء الحنابلة، فهم كما عرفنا الذين أجازوا المسح على العمامة دون الأئمة 3، ومع هذا ضيقوا في المسح على العمامة بهذا التضييق وأجروا المسح على العمامة كالمسح على الخفين، وتنازعوا في العمامة إذا لم تكن محنكة هل يشرع المسح عليها أو لا يشرع، والمحنكة التي فيها طرف مدار من تحت الحنك، وكانوا يلبسون العمامة المحنكة لأنها تثبت بذلك. وأكثر علماء الحنابلة أنه لا يشرع على المسح، أنه لا يشرع المسح على العمامة إذا لم تكن محنكة، وهكذا اختلفوا إذا لم يكن فيها ذؤابة هل يشرع المسح عليها أو لا يشرع، منهم من ذهب إلى المشروعية ومنهم من ذهب إلى عدم المشروعية. واختار بعض علماء الحنابلة مشروعية المسح سواء كانت محنكة وفيها ذؤابة أو لا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فإنه أجاز المسح على العمامة الصماء، أي التي ليس فيها حنك، ليست محنكة وليس فيها ذؤابة، فهذه العمامة يقال لها العمامة الصماء. وهكذا اختلفوا في المسح على القلانس هل تأخذ أحكام العمائم أو لا، ومن اشترط في العمامة أن تكون محنكة فإنه لا يجيز المسعى على القنانس، ومن لم يشترط ذلك فإنهم أجازوا المسعى على بعض القلانس لا على جميعها، وهي القلانس الكبيرة المبطنة، وليس المراد بذلك القلانس الصغيرة الخفيفة المنتشرة في أوساط الناس في هذه الأزمان، وإنما القلانس الكبيرة المبطنة التي تدفئ الرأس وهي أشبه ما يكون بقلانس البرد التي تلبس على الرأس، والقول بمشروعية مسحها قول قوي، فإن في هذا الحديث أن الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين لرفع الحرج، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب حتى لا يقع الماء على رؤوسهم، فيحصل بهم يحصل لهم شيء من الضرر، من ضرر البرد بسبب الماء، فرخص لهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين. وهذه القلانس الكبيرة هي شبيهة بالعمامة التي يقال لها العمامة الصماء، وهكذا اختلفوا في مسألة المسح على خمار المرأة، والأظهر مشروعية المسح. فالأظهر فيما سبق مشروعية المسح على العمامة مطلقا سواء كانت محنكة أو غير محنكة، لها ذؤابة أو ليس لها ذؤابة، وهكذا ما أشبه العمائم من القلانس الكبار المبطنة التي تدفئ الرأس، فالأظهر مشروعية المسح عليها. وهل يجب المسح على جميع العمامة أم يكتفى على أكوارها؟ محل نزاع بين علماء الحنابلة، وحنذكر مذهب علماء الحنابلة أنهم الذين أجازوا المسح، أما غيرهم لم يجيزوا. فلذا تفاصيل المسائل مذكورة في كتب الحنابلة، فمنهم من قال المس يكون على جميع العمامة، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، ومن علماء الحنابلة من قال يكون المسح على أكوارها، ولا يجب أن تمسح العمامة بجميعها. والأظهر هو مسح جميع العمامة، فإن المسح على العمامة ناب ما ناب المسح على الرأس، والصحيح أن الرأس يمسح جميعا، فهكذا ما ناب عنه وكان بدلا عنه فإنه يمسح كمسحه. فإن قيل الخف أو المسح على الخف ناب ما ناب غسل القدم ولا يمسح جميعا، فالجواب أن البدل إذا كان من غير الجنس لا يشترط فيه الاستيعاب أن يكون مثيلا للمبدل منه، والخف يمسح والمسح بدل عن غسل القدم، فالبدل بخلاف الجنس، بخلاف جنس البدل يخالف جنس المبدل منه، فإن القدم تغسل والخف يمسح. فإذا اختلف جنس البدل عن جنس المبدل منه فإنه لا يشترط التماثل، فلهذا شرع مسح بعض الخف، لكن إذا كان البدل من جنس المبدل منه فهنا الأصل هو التماثل، فإن الرأس يمسح والعمامة تمسح، فالبدل والمبدل منه من جنس واحد وهو المسح. فلهذا نعم، فهذا هو الفرق بين المسح على الخفين والمسح على العمامة. فالمسح على العمامة لابد فيها من استيعاب العمامة ولا تمسح بعض العمامة، هذا هو القول الصحيح. وذلك أن البدل مع المبدل منه إن تساوي في الجنس فالأصل التماثل. ولهذا من لم يستطع قراءة الفاتحة وأراد أن يقرأ من غيرها كم يقرأ من الآيات؟ 7 آيات لابد من التماثل. لكن إذا انتقل إلى الذكر لا يشترط في ذلك التماثل، فإن الذكر لا يبلغ مبلغ 7 آيات لأنه من غير الجنس، الذكر من غير جنس القرآن، فلا يشترط فيه التماثل. فما كان من قبيل الجنس، أي أن البدل والمبدل منه من جنس واحد، فالأصل هو التماثل. وما ظهر من الرأس عادة عند لبس العمامة، هل يجب مسحه مع العمامة أو لا يجب؟ محل نزاع بين العلماء. ومعلوم أن العمامة إن لبست فإنه يظهر وينكشف بعض الرأس، فهل يجب أن يمسح مع العمامة أو لا يجب؟ محل نزاع بين العلماء. والأظهر أن ذلك لا يجب، فإنه لو كان واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يمسح الشخص أذنيه عند مسحه للعمامة أو يترك المسح على الأذنين؟ فأكثر العلماء على عدم المسح على الأذنين، ومنهم من ينقل الاتفاق على عدم المسح، والاتفاق غير صحيح، النزاع موجود لكنه من النزاع النادر. وهذا الأظهر أن من مسح على العمامة لا يمسح على أذنيه، لأن السنة لم تأتي بذلك في المسح على العمامة، وإنما جاء ذلك في المسح على الرأس. فهذا الذي عليه أكثر العلماء أنه يقتصر على المسح على العمامة من غير مسح على الأذنين. فعلى كل، هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على العمامة. تفضل. ها؟ لا، الجنب ما يمسح على العمامة، الجنب يغتسل ولا يمسح حتى على الخفين، فضلا عن أن يمسح على العمامة، ينزع كل ملبوس ويغسل جميع جسده غسلا، وليس هنالك مسح. نعم، ليس هنالك مسح في غسل الجنابة لا على البدن ولا على الملبوس كالعمامة والخفين. اي نعم، هذه المكورة تقصد المطروحة طرحا مكورة. نعم، تكوير بمعنى التدوير، فإذا حصل شيء من التكوير من التدوير فهو تكوير، ولا يشترط نعم أن يكون التكوير على صفة معينة. نعم، فأي تدوير يدخل في مسمى التكوير. على كل، المسح على الرأس لا شك أنه هو الأكمل والأحسن، وإذا مسح على الناصية وأتم على العمامة فإن ذلك مشروع باتفاق العلماء. ومن منع من المسح على العمامة احتج بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم. فأمر الله عز وجل أن نمسح برؤوسنا، والعمامة قالوا ليست برأس، وهذا احتجاج ضعيف، فإن السنة قد جاءت دالة على مشروعية المسح على العمامة، والآية فيها: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وجاءت السنة بالمسح على الخفين، فيؤخذ بالسنة على أن ما اتصل بالرأس يأخذ حكم الرأس، كالمتصل بالقدم يأخذ حكم القدم، وإذا ضرب شخص آخر على عمامته وهو لابس لها، هل يصح أن يقال ضرب رأسه ولا ما يصح؟ يصح أن يقال ضرب رأسه. وإذا ركض شخص آخر بقدمه وهو لابس للخفين أو النعلين، هل يصح أن يقال أنه ركضه برجله؟ يصح. نعم، فما كان متصلا بالرأس يأخذ أحكام الرأس، وما كان متصلا بالقدم يأخذ أحكام القدم. بقية الكلام على الحديث نؤجله إلى درس قادم بمشيئة الله. هنا ذكر الشيخ رحمة الله عليه، نعم هو ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في موضعين، في الموضع الأول في كتاب الطهارة في باب المسح على العمامة، والموضع الثاني في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين. إلى هنا والحمد لله.